قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
متى إمام العصر يظهر في الورى يحيي الشريعة بعد طول مماتها، ومتى نرى الرايات يشرق نورها وكتائب الأملاك في خدماتها؟
يسعد حظي في الورى إن ساعد التوفيق في نصري لديني هداتها. يا رب عجل نصره وانصر به أشياعه اللهفة وخذ ثاراتها.
يا سادة قرنت سجايا جودها لوجودها فالنجح من عاداتها، وليتكم وبرئت من أعدائكم أبغي بذاك الفوز في درجاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أحبتنا الأفاضل، ومرحبا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم هذا، وقد افتتحناه بأبيات للفقيه الجليل الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، صاحب كتاب الحدائق الناظرة الذي يعد من الموسوعات الفقهية المهمة، وهو من علماء القرن الهجري الثاني والثالث عشر.
في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، سنتعرف أولا على جانب من دلالات لقب باب الله من ألقاب مولانا المهدي عجل الله فرجه الشريف،
ثم نتحدث عن جريان السنة الإلهية التي جرت في آدم ونوح في مولانا المهدي عليهم السلام.
يلي ذلك اتصال هاتفي بسماحة السيد محمد الشوكي يجيب فيه عن بعض أسئلتكم الواردة للبرنامج.
نعود بعده أحبتنا إلى كتاب الفتن لابن حماد وما رواه من أحاديث تبين ضمنا إحدى علل غيبة المهدي الموعود صلوات الله عليه.
وفي الفقرة الأخيرة ننقل لكم قصة أحد الذين فازوا بلقاء الإمام المهدي أرواح نافدة، وحصل ببركته على الشفاء من الله عز وجل، وحمل وصية منه عليه السلام للمؤمنين.
نتمنى لكم وقتا طيبا مع فقرات هذه الحلقة.
ونوع جمالك ننتظر، يا من بولائك نفتخر، وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر.
ألقاب الشمس.
أيها الأخوة والأخوات، تعد الزيارة المعروفة بزيارة آل ياسين من أهم الزيارات التي يزار بها مولانا المهدي أرواح نافدة في عصر غيبته وظهوره، وترجع أهميتها إلى عوامل عدة، منها سمو مضامينها التربوية التي تشتمل على بيان أهم ما ينبغي توفره في أنصار المهدي عقائديا وسلوكيا، خاصة فيما يرتبط بإمام زمانهم ومعرفته عجل الله فرجه. ومن منابع معرفته عليه السلام في هذه الزيارة الألقاب التي أطلقت على الإمام المهدي عليه السلام. ونصل في هذه الحلقة إلى لقب باب الله، وهو ثالث ألقابه حسب ترتيبها في هذه الزيارة. وقد تعرفنا في الحلقات السابقة على لقبي دع الله ورباني آياته.
ولمعرفة دلالات هذا اللقب الشريف، نشير إلى حقيقة واضحة بشأن استخدام تعبير باب الله، فالباب هو المدخل الطبيعي الذي يصل عبره الإنسان إلى الدار، ولا يمكن الدخول إلا منه بعدما تسالم العرف على إدانة الدخول من النافذة وغيرها، على أنه لم يعهد في التعابير الشرعية استخدام تعبير نافذة الله. وهذا يعني حصر طريق الوصول إلى الله عز وجل بإمام الزمان عليه السلام.
من هنا يتضح أن من يظن أن بإمكانه الارتباط بصورة صحيحة وحقيقية بالله تبارك وتعالى من غير وسيلة الإمام المنصوب من قبل الله عز وجل، فهو في وهم خطير ومهلك، لأنه لم يصل إلى الله حقا، بل يبقى لاهثا خلف سراب يتوهم أنه هو الله عز وجل، فيقع في أشكال متنوعة من الانحرافات العقائدية والسلوكية والفخاخ الشيطانية. وهذا الأمر يصدق على إمام كل زمان، نبيا كان أو وصيا، مثل ما يصدق على إمام زماننا المهدي أرواح نافدة. ولكن كيف يتحقق ذلك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
والأرض لقد ملئت جورا، ولقد ثقلت مما فجروا، شريعة أحمد قد درست، ومعالمها سترى الغبر، وشريعة أحمد قد درست، ومعالمها سترى الغبر، يا من بولادك نفتخر، وطلوع جمالك ننتظر، يا من بولادك نفتخر، وطلوع جمالك ننتظر.
المهدي وسنن الأنبياء.
أرض وسماؤه والبشر، يا من ببقائك قد بغيت، أرض وسماؤه والبشر.
مستمع الكريم، روي في كتاب كمال الدين وغيره من عدة طرق مسندا عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: في القائم سنة من نوح وهو طول العمر. وهذا من أهم أوجه الشبه بين مولانا المهدي ونبي الله نوح عليهما السلام، يشاركهما فيه أبونا آدم عليه السلام. فقد روي عن الإمام السجاد عليه السلام أيضا أنه قال ضمن حديث: في القائم سنة من 7 أنبياء، سنة من أبينا آدم عليه السلام، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من محمد صلوات الله عليهم. فأما من آدم ونوح فطول العمر، وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس، وأما من موسى فالخوف والغيبة، وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه، وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج بالسيف.
وقد نص القرآن الكريم على أن نوحا قد عاش قبل الطوفان 950 عاما، قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كما ذكرت الأحاديث الشريفة كما هو المروي عن الإمامين الصادق والهادي عليهما السلام أن مجموع ما عاشه نوح عليه السلام في هذه الدنيا هو 2500 عام، ولذلك فقد لقب بلقب شيخ الأنبياء لأنه أطولهم عمرا سلام الله عليهم جميعا.
وهذه السنة من نوح جرت في المهدي الموعود عجل الله فرجه، من بين الأوصياء فهو أطولهم عمرا سلام الله عليهم جميعا، ولذلك فقد أطلق عليه بعض العلماء لقب شيخ الأوصياء، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى حياته الطويلة قبل ظهوره، وبالتالي إلى كونه حيا قبل ظهوره. والذي أطال عمر نوح عليه السلام هو الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، لحكمة اقتضتها ربانيته وتدبيره لشؤون خلقه، وهو جلت قدرته الذي أطال عمر مولانا المهدي عجل الله فرجه لحكمة مماثلة. ولنا مستمعين الأكارم وقفة أخرى مع أوجه الشبه والتمايز بين مولانا المهدي ونبي الله نوح عليهما السلام، تأتيكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم في هذه الفقرة من فقرات البرنامج. ضيفنا الكريم فيها سماحة السيد محمد الشوكي، يجيب مشكورا عن الأسئلة التي وردت للبرنامج في رسائلكم الكريمة. سماحة السيد محمد الشوكي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، من الأسئلة التي وصلت للبرنامج ضمن رسالة للأخ الكريم أحمد كامل من النجف الأشرف، يقول فيها، جاء في بعض الروايات، مجموعة من الأسئلة، أحد هذه الأسئلة يقول فيه جاء في بعض الروايات بأن عدد من خواص أصحاب الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف سيكون من النساء، فما هو دورهن بعد الظهور المقدس؟ هل سيجمعهن الله تبارك وتعالى من بلدان من شتى عند حلول موعد ظهور الإمام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا ما من شك أن للمرأة دورا كبيرا في حركة الظهور، وإذا ما طالعنا التاريخ سوف نجد أن المرأة كان لها حضورها الفاعل في كل المنعطفات التاريخية التي مرت بها البشرية في تاريخها الطويل، وأغلب الحركات العظمى والكبرى في التاريخ وبما في ذلك الإسلام نجد أن المرأة كانت لها مشاركة كبيرة جدا في صياغة أحداثها وتحديد مساراتها وتحمل أعبائها. وقضية الإمام المهدي سلام الله عليه اللي هي أكبر حدث تاريخي يمكن أن تشهده الأرض سوف يكون ولا ريب للمرأة كما كانت في السابق، سوف يكون لها دور وحضور كبير جدا في حركة الظهور وفي انطلاقة العدل في زمان الإمام المهدي سلام الله عليه. والمطالع للروايات يجد هناك أكثر من رواية تنص على حضور المرأة الفاعل في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، حتى أن العدد الذي يذكر للنساء بين أصحاب الإمام سلام الله عليه، والظاهر أن أصحاب الإمام الخواص منهم 313، هناك عدد كبير من جملة هؤلاء الصفوة هم من النساء. ومسألة أن الله
لا تذكر سماحة السيد 50 امرأة
وجدت رواية أنها مثلا 14 امرأة أخرى. المهم يعني سواء كان بضعة عشر
مراتب يعني ما له مراتب يعني مراتب عليا ومراتب أوسع، لأن العشرة آلاف من أنصار الإمام وباقي أنصار الإمام فيهم ولا شك من النساء.
لا شك يعني هذه قلت أن الأربعين امرأة ربما، والظاهر من لسان الروايات أنها من جملة هؤلاء الصفوة يعني. ليس من عموم القاعدة وعموم جيش الإمام سلام الله عليه، وإلا هو كما تفضلتم يخرج من مكة المكرمة وينطلق نحو الكوفة في أكثر من 10,000، فعدد جدا كبير وحضور جدا واسع للمرأة في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه الله عز وجل يجمعهم له من مجموعة من البلدان. فالعناوين العامة للروايات تنطبق على ذلك، لأنه الروايات التي تحدثت عن أصحاب الإمام سلام الله عليه، خصوصا أولئك الذين يكون لهم حضور في بداية الانطلاقة في بداية البيعة في مكة، قزع كقزع الخريف يعني، متفرقين متشتتين من مجموعة من البلدان يصبحون في مكة المكرمة. هذه الشريحة الواسعة التي سيكون لها حضور في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه لها أدوار متعددة وأدوار كبيرة جدا. الروايات الشريفة طبعا ما أكدت على تفاصيل هذه الأدوار واحدة واحدة، وإنما ألمحت إلى مجموعة من الأدوار. يعني مثلا من جملة الأدوار التي ألمحت إليها الروايات الشريفة بالنسبة إلى النساء هو الدور التعبوي، دور المرأة التعبوي في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني حث الناس، تحريض الناس، تشجيع الناس للخروج مع الإمام سلام الله عليه، للقتال مع الإمام سلام الله عليه، كما في الرواية التي تتحدث عن النداء السماوي، الصيحة التي تسمعها حتى المخدرة في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج.
نعم،
هذا الدور التعبوي للمرأة التي تعطي العزيمة وتشد الرجال وتبعث الأخ والأب والابن وتشد على أيديهم وتشحذ عزائمهم لنصرة الإمام سلام الله عليه. هناك دور ثقافي إعلامي للمرأة، دور كبير جدا. دور علمي أيضا للمرأة موجود، وأن المرأة لتقضي وهي في بيتها بكتاب الله. يعني المرأة تصل إلى مرحلة من النضج العلمي بحيث لا تكون مثقفة فقط، مثقفة إسلامية أو مثقفة دينيا، وإنما تقضي بكتاب الله، يعني لديها حالة من النضج العلمي الكبير. فمستويات كثيرة، بعض الروايات تتحدث عن الإمداد اللوجستي إن صح التعبير. يعني هناك مشاركة كما في بعض الأخبار لبعض النساء لمداوات الجرحى، يعني السائل يسأل الإمام سلام الله عليه عن تلك النسوة التي يخرجن مع الإمام سلام الله عليه، فيقول عليه السلام يداوين الجرحى وما شابه ذلك من أمور أخرى.
سماحة السيد، فيما يرتبط، وإن كان الوقت المخصص لهذه الفقرة وشكل على نهايته، فيما يرتبط بقضية عموم الدور النهضوي لأتباع الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني هنالك مهمة سواء كانت تربية ذاتية وتربية خارجية وإقامة الدولة الإلهية والمجتمع الصالح في عموم الأرض، من هذه القاعدة لا يمكن الاستنباط بأن هنالك دور أساسي للمؤمنات في بناء هذه الدولة وفي هذا المجتمع؟
لا شك ولا ريب. يعني هي كما قلت، يعني المرأة كما يقال نصف المجتمع، ودورها التربوي، دورها التربوي دور كبير، سواء قبل الظهور يعني في إعداد القاعدة الواعية الحكيمة المؤمنة التي ستتلقى ظهور الإمام سلام الله عليه، أو مشاركتها فيما بعد الظهور. ما من شك أن الدور التربوي والتعبوي للمرأة دور كبير جدا، وقطعا يعني مما لا شك فيه علميا واجتماعيا أن دور المرأة وارتباط التربية بالمرأة ارتباط وثيق جدا، والأم مدرسة كما يقال، إن إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. فدورها التربوي دور كبير جدا، كما أن دورها التعبوي أيضا دور كبير جدا.
سماحة السيد محمد الشوكي، أجبتم ضمنيا على أن سيجمعهن الله تبارك وتعالى، سؤال الأخ، من بلدان شتى، أيضا هذا الأمر يصدق عليهن كما يصدق على
غيرهن من الرجال، لأن الروايات تحدثت عن عناوين عامة حول أصحاب الإمام سلام الله عليه.
سماحة السيد محمد الشوكي، أسئلة أخرى إن شاء الله نوكلها إلى لقاء مقبل. شكرا جزيلا،
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري وقد قلوب الصابرة تشكو لما حل بها ذرت عليها الدائرة يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة.
حركة التأليف عن المهدي المنتظر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم وبرنامج شمس خلف السحاب يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد عرفتم في الحلقات السابقة أن كتاب الفتن للحافظ الموثق عند أهل السنة نعيم بن حماد يعد من أقدم المصادر المستقلة في قضية الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فهو مؤلف في نهاية القرن الهجري الثاني أو بداية الثالث، لأن مؤلفه نعيم قد توفي سنة 228 للهجرة. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن جملة من مميزات هذا المصدر المهم، ونشير في هذه الحلقة إلى ميزة أخرى من ميزاته المهمة، وهي أنه روى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأحاديث الشريفة التي يستطيع من خلالها الباحث التعرف على أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى غيبة مولانا المهدي أرواحنا فداه. ويمكن تقسيم هذه الأحاديث إلى عدة فئات، الأولى هي المتحدثة عن إخبار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأشكال الانحرافات والفتن التي تقع في المسلمين وسيطرة أئمة الضلال وحكام الجور عليها، والثانية هي المتحدثة عن حملات التقتيل والتشريد والمطاردة التي يواجهها حكام الجور لعترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وبالتدبر في نظائر هذه الأحاديث يتوصل المنصف إلى أن من الطبيعي أن يوفر الله عز وجل لوليه المهدي الموعود بملء الأرض قسطا وعدلا ستارا يحفظه من كيد حكام الجور وخذلان الأمة إلى أن تتوفر الأوضاع اللازمة لظهوره من اتضاح حقيقة الأئمة المضلين وتوفر العدد الكافي من الأنصار واستعداد الأمة لنصرته. والأحاديث التي رواها نعيم في هذا الباب كثيرة، ننقل هنا أحدها وهو حديث جامع موجز رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ويل لأمتي من الشيعتين، شيعة بني أمية وشيعة بني العباس وراية ضلالة. الفائزون بلقاء الشمس.
أعزائي المستمعين، نقل مؤلف كتاب مسجد تشامكران من محل تجلي صاحب الزمان عن أحد خدمة هذا المسجد المبارك أنه قال: كنت أتمشى في المسجد في يوم التاسعاء من عام 1414، وكان المسجد خاليا، فشاهدت رجلا قد طفح عليه السرور والبهجة وهو يحتضن كل من رأى من خدمة المسجد ويقبله والدموع تجري من عينيه، فسألته عما جرى له فقال: قبل مدة أصبت بالشلل إثر حادث سيرا، وواظبت على التوسل إلى الله عز وجل بالأئمة المعصومين عليهم السلام في كل ليلة، وقد جئت اليوم مع عائلتي إلى مسجد جامكران، وقد شعرت منذ الظهيرة بحالة روحية طيبة تغمرني، فأقبلت على الله عز وجل متوسلا إلى مولاي الصاحب طالبا منه الشفاء.
وقبل نصف ساعة شاهدت فجأة نورا عجيبا يغمر المسجد مصحوبا برائحة زكية، أجلت نظري فأدركت حضور أمير المؤمنين والحسين وقمر بني هاشم وإمام العصر عليهم السلام في المسجد. لقد اضطربت ولم أدري ما أفعل، فشملني إمام العصر بلطفه وقال لي: لقد عفيت، اذهب وادع الناس أن يدعو الله بتعجيل ظهوري، فإن الفرج قد اخترب إن شاء الله. سيقام الليلة مجلس لعزاء الحسين مبارك سنحضر.
هذه الجموع الحاضرة، يا ليت شاري تدركا هذه الجموع الحاضرة، قد رسدت مشتاقة أدركني يا ابن الطاهرة، قد رسدت مشتاقة أدركني يا ابن الطاهرة، أدركني يا ابن الطاهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا غوثنا يا ابن النجوم
الزاهرة. ها نحن أعزائنا المستمعين نصل إلى مشارف نهاية هذا اللقاء. نذكركم في الختام بإمكان الرجوع إلى حلقات البرنامج عبر زيارة موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت، وعنوانه هو arabic.irib.ir.
ويمكن التواصل معنا عبر العناوين البريدية والإلكترونية للإذاعة، وهي العنوان البريدي 19395.6767، والعنوان الإلكتروني راديو هادي.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء،
إلى اللقاء.
عيني قذا قلبي شجاع يكفي الأذى في الساهرة، يكفي الأذى في الساهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري، ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها، نغت عليها الدائرة.